الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. أولاً، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها. ثانياً، ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. ثالثاً، ولأن ما عداهما فإنما يحتج له لا يحتج به، إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالف وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها، وتشتمل على الفصول الآتية: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته، الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، الفصل الثالث في الطوارئ عن الحيض، الفصل الرابع في أحكام الحيض، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها، الفصل السادس في النفاس وأحكامها، الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته: الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، وفي الشرع دم يحدث الأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا.
الفقهاء كلهم يقولون في تعريف دم الحيض ما ذكره الشيخ: دم يحدث الأنثى بمقتضى الطبيعة. لكن الصواب أن هذا الدم دلالة على كمال الأنوثة، دلالة على كمال الأنوثة، ولذلك المرأة لا تسمى بالغة إلا إذا حاضت، علامة البلوغ، فإذا بلغت بغير حيض كان نقصا في حقها، كذلك إذا كبرت ضيعت الحيض وذهب عن الحيض لنقصان أنوثتها. فهذا الصواب أنه دم طبيعي صحي. نعم.
قال رحمه الله: والحكمة في أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة، حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين.
تبارك الله أحسن الخالقين، جعل دم الحيض غذاء للإنسان، وبعدين إذا كبر يتأفف منه. سبحان الله، كيف يتكبر الإنسان وكان هذا غذاؤه؟ كيف يتجبر وكان هذا غذاؤه؟ هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين وأرحم الراحمين، يريد أن يبين لخلقه أنه لا يصلح لكم التكبر والتجبر، وإلا هو قادر أن يغذيه بأي شيء آخر. نعم.
فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، لذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها، فلا تحيض إلا نادرا، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع. الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته. الكلام في هذا الفصل في مقامين: المقام الأول في السن الذي يتأتى فيه الحيض، المقام الثاني في مدة الحيض. فأما المقام الأول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين 12 إلى ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك وبعده بحسب حالها وبيئتها وجوها.
قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغت وهي في 9، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه أدرك جدة وهي في 21 سنة، لأنها بلغت 9 وزوجت في 10 فأنجبت في 11، وابنتها بلغت في 9 فزوجوها فأنجبت، فصارت هي جدة وهي عمرها في 20 للحين. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء رحمهم الله.
هذا زمانهم، زماننا الحين تلقى البنت عمرها 18 سنة يقولون عنها خلوها صغيرة توها، أنتوا اللي خليتوها صغيرة في 30 بعد صغيرة، هي يقول توها ما خلصت دراستها صغيرة توها. سبحان الله، انعكست الأمور. نعم.
وقد اختلف.
أنا شفت إنسان في أحد المساجد جايب معه ولده، الولد كبير من حيث الجسم ويسوي أعمال في المسجد لا يليق بمثله، فأنا ناديته وإذا بأبيه ينظر إليه، فقلت الأفضل الظاهر أني أكلم الأب، فقلت له يعني ابنك لازم تعلمه الأدب. قال يا شيخ توه ورع صغير. قلت له كم عمره؟ قال عمره 13 سنة. قلت 13 سنة ورع؟ 13 سنة عبد الله بن عمر كان ذهب إلى غزوة أحد يقاتل الكفار، عشان تعرفون الفرق بين عصرهم وعصرنا. عبد الله بن عمر في 13 سنة أراد أن يذهب، لاحظ، فاستصغر عمره 13 سنة عنده قوة يبي يروح، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي، لما صار عمره 15 سنة رضي فشارك في الخندق. عجيب والله، ورع يقول. نعم، حسب المجتمع. صحيح. نعم.
قال رحمه الله: قد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله وبعده هو دم فساد الحيض. اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي رحمه الله بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا، والله أعلم.
هذا هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: هذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمتى رأت الأنثى الحيضة فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك.
ولا يجوز تعليق هذا الأمر بالعرف، ولا يجوز تعليق هذا الأمر بالعرف. لماذا؟ لأن الشارع علقه بالوجود وعدمه، فما دام الشارع علقه بالوجود وعدمه فلا يجوز لنا نحن أن نعلقه بالعرف. نقول إذا كان البنات في هذا البلد يحضن في 15 إذن الحيض في 15 وقبل ما هو حيض، ما يجوز هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما المقام الثاني وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه، فقد اختلف العلماء في اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أو 7. قال ابن المنذر رحمه الله: وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. قلت: هذا القول كقول الدارمي السابق واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
لا شك أن كما قلنا ليس للحيض حد من حيث الابتداء ولا حد من حيث الانتهاء، فكذلك ينبغي أن نقول ليس له حد من حيث المدة. ممكن أن المرأة تحيض ساعة، ممكن أن المرأة تحيض أكثر أو أقل، ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، مع أن الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، بل هو قول الجمهور أن الحيض له حد، ثم اختلفوا في الحد. فالحنابلة عندهم الحد أقل الحيض عندهم يوم وليلة، وأكثر الحيض عندهم 15 يوما بلياليها. ها، هذا من باب العلم. وغيرهم يقولون لا، أكثر الحيض 10 أيام وأقله يوم وليلة. وغيرهم يقول لا، أكثر الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وهكذا. لكن من أين أتيتم بهذا التحديد؟ إذا نظرنا لا نجد لهم دليلا على التحديد إلا الواقع، وأمر علقه الله بالوجود والعدم لا يجوز تعليقه بالواقع، نعم، أو بالعرف.
قال رحمه الله: فالدليل الأول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل الله غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 15 يوما، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه.
لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعلق الأمر على الأيام لقال كما قال في الإيلاء: للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ولا وكما قال في الصوم من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فلما لم يعلق الحكم بالأيام والليالي وإنما علقه بالوجود والعدم، ها، استيقنا أن الحكم متعلق بالوجود والعدم. نعم.
الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت الحديث. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمنا معينا، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما.
إذن السنة مؤكدة لما في ظاهر الآية من أن الحكم متعلق بالوجود والعدم. نعم.
الدليل الثالث أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا لكل أحد، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كما بيّن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة أموالها وانصباءها ومقدارها ومصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك، حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس والدخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة حتى عدد مساحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ألا تعويل عليها، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما. وهذا الدليل، أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره، ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة له: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكام متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك احتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله.
هذه القاعدة التي ذكرها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي قاعدة عظيمة، وهي أن الأحكام متعلقة بما علقه به الشارع، ولا يجوز لنا نحن أن نقيده لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالعرف ما دام الشارع أطلقه. لماذا؟ لأن ما أطلقه الشارع تحديده استدراك على الشرع، ما أطلقه الشارع لاحظوا الآن تعليقه بالعرف استدراك على الشرع، ما علقه الشارع عدم إطلاقه يعني أننا لم نعمل بالنص من حيث العموم. على كل حال، بالنسبة لرسالة شيخ الإسلام القواعد النورانية من أنفس الكتب في باب معرفة القواعد الفقهية، مع أن كثيراً من طلاب العلم لا يعرفون هذه الرسالة، لكنها والله رسالة عظيمة نافعة، ما رأيت مثلها على اختصارها. نعم.
قال رحمه الله: الدليل الرابع الاعتبار، أي القياس الصحيح المطرد، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذن، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول، ولا بين الرابع والثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر، فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى، فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء، وكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ أو ليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟
يعني لو أن امرأة حاضت وكانت حيضتها فرضاً 16 يوماً، فما طهرت في اليوم الخامس عشر ودخلت في اليوم السادس عشر، فعلى مذهب بعض الفقهاء أنها طاهرة. شلون طاهرة والأذى موجود؟ شلون يوم 15 كنتم تقولون هذا أذى كما قال الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، في اليوم السادس عشر الدم موجود تقولون ليس بأذى؟ لاحظوا هذا تناقض. نعم، هذا التناقض أيضا ينطرد عكسا بعد. كيف عكسا؟ الذين يقولون بأن أقل الحيض 3 أيام مثلا، طيب قلتم في اليوم الأول أنه حيض لوجود الأذى، طيب في اليوم الثاني ما يوجد أذى، كيف تقولون إنه حيض؟ كيف ساويتم بين اليوم الذي كانت المرأة فيها ترى الأذى وبين اليوم الذي لم ترى فيه الأذى؟ كيف؟ هذا قياس يدلك على أن قياسهم خطأ، لأن القياس المضطرد هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. نعم. هم يقولون دم فساد. وجد ونعم وجد أن هناك امرأة زادت عن 15، بل إن مرة لا أذكر الآن من سألني من الشباب يقول إن زوجته الدم لا ينقطع عنها لمدة 20 يوم. يلا حيث طبيعي. نعم، هذا مثل النفاس، الناس عندهم أن النفاس 40 يوم كما سيأتي، وأخبرني رجل أن دم النفاس استمر مع زوجته أكثر من 60 يوم. أكثر من 60. نعم.
قال رحمه الله: الدليل الخامس اختلاف أقوال المحددين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليلا
على أن ليس. إذا قلت أن صارت مفسرة، ما نبيها تفسير.
فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة. فإذا تبين قوة القول لأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وأنه القول الراجح، فاعلم أن كلما رأت المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه، فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن، إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان الاستحاضة وأحكامها.
يعني المهم أن ندرك أن المرأة إذا حاضت قبل سن البلوغ فهذا حيض، لكن بشرط أن لا يكون هذا الدم عن مرض، لا يكون هذا الدم عن اعتلال في البدن. كذلك المرأة إذا رأت الطهر وهي بلغت 50 مثلا فأيست ثم رجع لها الدم، لا يقال أن هذا الدم ليس دم حيض لأنها كانت آيسة، إلا في حالة واحدة، أن يكون سبب الدم علة في البدن. هذه مسألة ثانية، لأن دم الحيض دم اعتلال ولا دم صحة؟ دم صحة. إذن متى ما كان عن علة فهذا قد يجعلنا نقول ليس هو بدم الحيض. ننتبه لهذه القضية. فإذا كانت المرأة تحيض طبيعيا 17 يوما، ما يجوز لنا أن نقول أن اليومين الزائدين أن اليومين الزائدين ليس من الحيض، ما يجوز. نعم، أي نعم، لو كانت المرأة حيضتها 7 أيام ثم مثلا أخذت دواء فقال الأطباء لها هذا الدواء ربما يؤثر على دم الحيض، فاستمر معها الحيض زيادة على أيامها 3 أيام، هنا يمكن أن يقال إذا كان ثم فرق بين الدم الأول والثاني أن الثاني دم مرض وليس بدم حيض، كما سيأتي في التفريق. نعم.
قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج، والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
هذه قاعدة مضطردة. ما هو الأصل في الدم الخارج من الرحم؟ الأصل أنه دم حيض. الأصل أنه دم حيض، هذا هو الأصل. مثل ما لو قال لك قائل: إذا قطعنا عرقك وخرج الدم هل هو دم حيض ولا دم بدن؟ دم بدن. إذن هذا الأصل، ما نستطيع أن نتغير عن هذا الأصل. فالأصل أن ما يخرج من الرحم دم حيض، لا ننتقل عنه إلا بيقين، مو بالظن والتخمين. نعم.
وقال أيضا: فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول كما أنه الراجح من حيث الدليل فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
حتى في آيات الوضوء، في آيات الوضوء قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
فسددوا وقاربوا وأبشروا، رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حيض الحامل. الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو 3 أو 3 مع طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه حيض إذا كان على وجه المعتاد في حيضها، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونها حيضة، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. وهذا هو مذهب الإمام، وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بن حكم أنه رجع إليه انتهى. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين. المسألة الأولى الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها العدة، من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرة، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.
هذا القول ذكره الشيخ هو كما قال الشيخ مذهب مالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد لكنه على خلاف مذهب الحنابلة. حنابلة والحنفية يقولون المرأة الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم وحملها في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن يقولون هذا دم فساد، هذا دم فساد. فأيهما أظهر؟ الشيخ رجح قول مالك والشافعي، لأن الأصل في الدم الخارج من الرحم أنه دم حيض. هذا الأصل نحن نوافقه عليه، لكن الأصل في الرحم الدم الخارج من الرحم أنه دم حيض إذا كان خليا، إذا كان الرحم خليا. طيب إذا كان الرحم مشغول بالحمل فمن أين لنا أن الرحم إذا خرج منه الدم فالأصل أنه دم حيض؟ قالوا اصطحابا للحال الأول، والأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن هذا يعني أننا نسألهم سؤالا والشيخ أجاب عنه، لو أنها طلقت وهي حامل وكانت تحيض تعتد بأي العدتين؟ الشيخ رجع إلى قول من يقول بوضع الحمل، إذن لم يعتبر الحيض، والله جل وعلا قال ها ثلاثة قروء. طيب لماذا أنتم الآن غلبتم جامع جهة الحمل ولم تغلبوا جانب الثلاثة قروء؟ هذا يدل على تضعيف استصحاب الحال عندكم، هذا يدل على تضعيف استصحاب الحال عندهم. على كل حال مسألة خلافية، والأولى أن يقال، والأولى في هذه المسألة الحمل والحيض، أن يقال إن تيقنت المرأة أن الدم مثل دم الحيض فهو حيض، وإن كان في وقت الطلق أو قبل الوضع مع الطلق فهذا دم نفاس، وإن كان الدم لا يشبه دم الحيض فهو دم فساد وهو دم استحاض. هذا التفصيل هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها، لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت حيض أم لا، قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الطوارئ على الحيض أنواع: النوع الأول زيادة ونقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة وتكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة. النوع الثاني تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر.
طبعا هنا المقصود رأت الدم أي تيقنت أن الدم دم حيض. نعم.
سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء احتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاض لا غير. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الثاني صفرة وكدرة، حيث ترى من الدم الأصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض.
لماذا إذا كان أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض؟ للاستصحاب وللأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لهاتين القاعدتين الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان. نعم. وإن كان،
قال رحمه الله: وإن كان بعد الطهر فليس بحيض.
لماذا إن كان بعد الطهر ليس بحيض؟ لأن الطهر يقين والصفرة والكدرة ظن، ولا يجوز ترك اليقين بالظن. واضح؟ واضح؟ ولا مو همكم المسائل هذه؟ تقولون هذا حق الحريم وطالبات العلم؟ لا، لازم تتعلمون. يمكن زوجتك تسألك، أختك، أمك، تسوي. نعم، لقولي
قال رحمه الله: لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرح فتح الباري: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قولها: حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية رضي الله عنها المذكور في الباب، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية رضي الله عنها انتهى. وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازم به قبل هذا الباب، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي بها به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء، فيها كرسف القطن فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن شيء حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
يعني المرأة كانت تأخذ شيئا من القطن وتدرج القطن في رحمها، ثم ترسل هذه الدرجة إلى عائشة وتقول: الآن هذا القطن فيه شيء من الصفرة، فهل أنا طاهرة أو لا؟ فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن لاحظوا الآن أنها علقت الحكم بتمام الطهر، والقصة البيضاء كما قال الشيخ ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وله دردي. نعم.
قال رحمه الله: النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان. الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقت، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني أن ألا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت يكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض. فمذهب الشافعي رحمه الله في أصح قولي أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضا وما بعده حيضا ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بحق 5 أيام. ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. المشهور من مذهب الحنابلة
هذا هو الصواب. الصواب أن الطهر بين الحيضة سواء كان بالساعات أو كان بالليالي، يعني مثلا المرأة حاضت يوما ثم من الليل ما نزل عليها شيء، ثم في اليوم صباحا نزل عليها الدم، ثم ما نزل عليها شيء إلى المساء، ثم في المساء نزل. الصواب أن هذا الطهر أو هذا الانقطاع في زمن الحيض لا يلتفت إليه، لأننا إذا التفتنا إليه جعلنا على المرأة، حملنا المرأة المشقة. شلون تغتسل ثم بعد ساعة أو بعد 6 ساعات يجيها الحيض مرة ثانية، ثم بعد ساعتين تطهر فتغتسل، ثم بعد 4 ساعات يجيها الدور الحيض مرة ثانية. ومن جهة أخرى يلزمنا على هذا القول أن نقول أن المرأة تخرج من عدة الطلاق ب5 أيام، لأنها ربما تحيض ثم تطهر يوم، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، طلعت من الحيض عدة ب5 أيام. فهذان أمران يدلنا ويؤكد لنا صحة مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الطهر الذي تراه المرأة في أيام الحيضة لا عبرة بهذا الطهر. نعم، يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تعتبر نفسها طاهرة، هذا مقصود. أي نعم، تعتد بأيام عادتها. نعم، فإن كان عادتها 7 أيام، فلنفرض أن عادة المرأة 7 أيام، حاضت في اليوم الأول في الليل بالكامل ما رأت شيئا، وأصبحت ما رأت شيئا، ثم ضحا رأت الدم، فهذا في أيام عادتها، ما في أي إشكالية، تبقى على الحيض. نعم.
قال رحمه الله والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الدم حيض والنقاء طهر إلا يتجاوز مجموعة أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم هو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرة إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاع في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء انتهى. فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين والله أعلم بالصواب.
يعني المرأة إذا رأت الطهر لاحظ الآن في خلال أقل من يوم وليلة فهذا ليس بطهر، لكن إذا رأت الطهر أكثر من يوم وليلة فعلى قول صاحب المغني أن هذا طهر، لكن الصواب الله تعالى أعلم أن الطهر في زمن الحيض لا يلتفت إليه إلا بشرط واحد وهو أن ترى المرأة القصة البيضاء فقط، إذا رأت القصة البيضاء نقول نعم وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
قال رحمه الله النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حاره أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها. الفصل الرابع في أحكام الحيض. للحيض أحكام كثيرة تزيد على 20، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، ومن ذلك الأول الصلاة، فيحرم على الحيض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول وقت أم من آخره.
كذلك لا تجب عليها، انتبهوا، كذلك نقول لا تجب عليها فيما لو أنها احتلمت في الحيض لا يجب عليها الغسل. لو أن المرأة في وقت الحيض احتلمت لا يجب عليها الغسل. كذلك لا يصح منها الوضوء، لا يصح منها إيش؟ الوضوء. لكن لو توضأت تخفيفا فهذا قال به بعض الفقهاء وليس عليه دليل. نعم.
قال رحمه الله مثال ذلك من أوله امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. وأما إذا أدركت الحيض من وقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد غروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف من العلماء، وصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقتها وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وحكاه عنهما في شرح المهذب. وأما الذكر
بالنسبة إدراك الصلاة، لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت المغرب بعد الأذان بمقدار ركعة حاضت، فالمذهب وهو الذي رجحه الشيخ أنه يجب عليها قضاء صلاة المغرب متى ما طهرت. طيب نسألهم سؤالا، لو أن رجلا أو امرأة بعدما أذن المغرب بمقدار ركعة أو ركعتين أو ثلاث حتى أغمي عليه ثم مات، فهل نقول إنه ترك الصلاة؟ هم يقولون لا، إذن معناه أن هذه الصلاة غير واجبة عليها. فنقول أن إجابة الصلاة بمقدار وقت الركعة هذا لو كان لكان يجب بيانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن هذه القضية تتكرر كثيرا، ولا نعلم أحدا من الصحابة والصحابيات كانوا يأمرون نساءهم أنه إذا أدركتم ركعة ثم جاءكم الحيض لازم تقضون. أي نعم وجدت بعض الفتاوى من التابعين، لكن ما نعلم عن الصحابة شيء من هذا. فالصواب في هذا هو قول الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية أن ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب عليها شيء، بل لو أن الوقت وسعها لأداء الصلاة بالكامل، أذن عليها المغرب في نيتها أنها راح تصلي وجلست وسولفت، الناس خلصوا الصلاة وجو، قامت هي تبي تصلي، شعرت بأن الدم قد خرج عليها، لا نأمرها بالقضاء. لماذا لا نأمرها بالقضاء؟ لأنه كان في نيتها الأداء، لكن جاءها عارض، والعارض إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون غير شرعي. لو أن الرجل أصيب بعاهة في عقله صار مجنون ثم أفاق لا يؤمر بقضاء هذه الصلاة. فكذلك المرأة، وهذا أيضا فيه تكليف على النساء يشق عليهن ذلك، وإن كان هو الأحوط، لكن أقول هذه المسألة مما تعم، هذه عبارة الحنفية، هذه المسألة مما تعم بها البلوى، ولو كانت لوجب البيان. نعم. أما أحاديث من أدرك ركعة من الصلاة، كل الروايات لم تأتي رواية واحدة منها ولو ضعيفة في قصة الحائض، كل الروايات جاءت في قصة المعافين، في قصة الذين ليس أمامهم شيء أو سبب لكن نسوا الصلاة فقط، من نسي الصلاة أو نام عنها. القضية ها هنا. نعم.
قال رحمه الله: أما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن،
فدل على أن الحائض تسمع القرآن ولا شيء عليها. ولذلك المرأة إذا قالت والله أنا ما أستطيع، إيش أسوي في وردي؟ نقول اسمعي وردك، صح ولا لا؟ ما تقولين والله ما أقدر أنا أقرأ القرآن وردي، اسمعي وردك. نعم.
قال رحمه الله شيخنا: بالنسبة لسجود التلاوة،
نعم، ما تسجد، الصحيح أن سجود التلاوة لا بد فيها من وضوء، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الحنابلة. نعم.
قال: وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور الحيض، يعني إلى صلاة العيدين، يشهد الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسه،
طبعا هنا يعتزل الحيض المصلى، لا تفهمها غلط، لا تفهم الحديث غلط، يعتزل الحيض المصلى، المصلى يعني مكان الصلاة. طيب مكان الصلاة يجوز للحائض أن تدخل؟ لا، المصلى المقصود به زمن الصلاة، أي لا تجلس في خلال الصفوف زمن الصلاة. لكن لو أنها جلست مع الطاهرات فلما أقيمت الصلاة اعتزلت الصفوف لا شيء عليها، واضح؟ لأن بعض الناس إيش يفهمون؟ أن الحيض يذهبن ولا يجلسن مع الطاهرات ويجلسن في ناحية، لا، ليس هذا المقصود. المقصود يعتزلن الحيض المصلى، أي يعتزلن زمن الصلاة حتى لا يتخلل أو تنقطع الصفوف. نعم.
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب: جائز بلا خلاف. وأما إذا كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. وقال البخاري وابن جرير،
يعني الشيخ يقول جمهور العلماء، ولو قال أحد إن عليه الإجماع لما كان بعيدا، ولو قال أحد إن عليه الإجماع لما كان بعيدا، لأني إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا جوز قراءة القرآن من المصحف للحائض إلا ابن حزم، والظاهرية من المتقدمين، والشوكاني من المتأخرين. نعم.
وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز، حكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم، في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية.
قال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز، يعني أن كونها إيش؟ تقرأ القرآن نطقا باللسان، ما هو من المصحف، المصحف لا يوجد أحد يجيزه إلا الظاهرية. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. انتهى كلامه رحمه الله.
يوجد بعض الآثار عن الصحابة والصحابيات في منع المرأة من المصحف، هذا يوجد، لكن الكلام الآن هل يوجد آثار في منع المرأة من قراءة القرآن بدون مس المصحف؟ الكلام هنا في فرق بين الصورتين، مس المصحف شيء وقراءة القرآن غيبا شيء آخر، ومس المصحف عليه آثار كثيرة وموجودة في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وذكره البيهقي في السنن وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع العلم أن يقال الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
كلام الشيخ وسط، فنقول المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن نطقا إذا كان لحاجة. ما هي الحاجة؟ كونها معلمة، كونها مقدمة على الاختبار وتريد أن تراجع، كونها تريد أن تختم القرآن ولا بد من التسميع فلا بد أن تراجع، هذه حاجة. طيب، إذا كان لا يمكن لها مس المصحف، هل يمكن أن تقرأ من الأجهزة الحديثة؟ الجواب نعم، لأن الأجهزة الحديثة أشبه بالعقل، المرأة في عقلها مصحف، هل لما تحيض نقول لها ها قطي عقلك برة؟ لا طبعا. فكذلك لو قرأت من الأجهزة الحديثة فلا بأس بذلك، كما أن قلنا أنها تقرأ من حفظها للحاجة، فكذلك تقرأ من الأجهزة الحديثة للحاجة. نعم.
شيخنا، حديث إذا مرض العبد أو سافر تدخل المرأة وقت حيضها في الحديث؟
لا شك أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما، أن هذا يدخل فيه المرأة، لأن المرأة في الوقت الحيض ليست إلا مريضة. نعم.
قال رحمه الله: الحكم الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، وجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا.
لماذا وجب عليها؟ هل هي اللي أبطلت ولا بأمر خارج عن إرادتها؟ يعني إذن لا يجب عليها القضاء، هذا هو الصواب، كما قلنا في الصلاة، كما لو أنها صامت وفي نصف النهار جاءها الحيض فهي تفطر، على القول المذهب الحنابلة يجب عليها القضاء، قلنا لا، الصواب أنه لا يجب عليها القضاء. نعم.
قال رحمه الله: أما إذا أحست من جقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، قال نعم هي إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله. فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خالدا لا بانتقاله. وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وجنب لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. الحكم الثالث الطواف بالبيت، فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من المناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهرة.
لحظة، الحين احنا شكلنا في المرأة إذا كانت صائمة ثم جاء الحيض قبل النهار، إيش قلنا؟ ما تقضي إذا كان نفل. أنتم أنا الآن أنا قلت ليش ما تتحجون زين؟ شو استغربتوا بس؟ تأثموني الله يهديكم. بالإجماع تقضي هي الفرض، وإنما النفل كلامنا في النفل. سبحان الله، تمشيها علي الله يهديك، حاطكني ليش؟ ها شيخ إسلام النفل أي زين الحمد لله. يلا يا شيخ.
قال رحمه الله وأما بقية
لا الصلاة لا تقضي لا فرضا ولا نفلا. نعم.
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على الوارد، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. في قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر إذن، متفق عليه، ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه. وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت. قال رحمه الله الحكم الخامس المكث في المسجد، فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليها أن تمكث فيه. لحديث من عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العوائق وذوات الخدور والحيض، وفيه يعتزل الحيض المصلى، متفق عليه.
بالنسبة للمكث في المسجد، الجمهور العلماء أن المرأة لا تمكث في المسجد. لماذا؟ قالوا خشية تلويث المسجد، ولأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهذا الأذى قالوا ربما يسقط شيء منه في المسجد، ولأن الله جل وعلا منع الجنب من المكث في المسجد مع أن الجنابة حكم غير محسوس، يعني ما في جناسة، يعني ما في نجاسة ظاهرة في الجنب، ومع ذلك قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالجنب ما يجوز له أن يمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل لم يجد ماء حتى يغتسل، فإذا اغتسل يجلس في المسجد، هذا قول الجمهور من أهل العلم. طيب إذا كانت تستطيع أن تتحفظ وتخاف أن يفوتها شيء، يعني تأتي لحاجة وليس لمجرد العبادة، تأتي لطلب العلم، تأتي لتسميع القرآن، تأتي لأن عندها حلقة قرآن، فهذه حاجة، ومع أمن تلويث المسجد فإن هذه الحاجة مبيح لها المكث في المسجد. وأما مصلى العيد فالصحيح أن المصلى ليس مكانا ممنوعا لا على الجنب ولا على الحائض، وإنما المقصود بالمصلى زمن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله
لا ألا تتوضأ تخفيفا، ذكره بعض أهل العلم أنها تتوضأ تخفيفا كالجنب، إذا كان أراد أن يمكث في المسجد ولم يجد ماء قالوا يخفف جنابته بالوضوء. نعم.
الحكم السادس الجماع، فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، رواه مسلم. ولأن المسلمين أجمع تحريم وطئ الحيض في فرجها، فلا يحل للمرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع في شرح المهذب قال الشافعي من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطئ الحيض حكم بكفره، انتهى كلام النووي رحمه الله. وقد أبيح له ولله الحمد أن يكثر بشهوته دون الجماع كالتقبيل والضم المباشر فيما دون الفرق، لكن الأولى أن ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه.
لا ما أدري الشيخ كيف يقول أباح الشارع ما يكسر الشهوات، هذا يزيد الشهوة، شون يكسر الشهوة؟ التقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج هذه أشياء لا تكسر الشهوة بل تزيد الشهوة، ولكن نقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وهو الوطئ في الفرج، فإذا يجوز. لذلك اتفق العلماء رحمهم الله أن الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته إلا أنه ممنوع من الإيلاج في حال الحيض، هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. لكن لو أن رجل أتى زوجته في حيضتها ماذا عليه وماذا عليها؟ هذه مسألة مهمة ترى. إن كانت هي راضية وهو راضي، يعني يصير أحيانا يكون مغصوب، يصير فرضا طيب ما يخالف فرضية، إن كانت هي راضية وهو راض فعلى كل واحد منهما دينار إذا كان في حال الدم، وجود الدم، وإذا كان في حال فترات انقطاع الدم بين الحيض فعليه وعليها نصف دينار، والدينار المقصود به الدينار الذهبي الذي كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يساوي في زمننا الحاضر، الدينار يساوي في زمن الحاضر 4.25 جرامات من الذهب، يعني عليه أن يتصدق أكثر من 45 دينار تقريبا. هذا نفتي به لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني من توبته أنه أيضا يتصدق بهذا المقدار. نعم. وأما حديث من استحل وطأ الحيض حكم بكفره فبناء على حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن أتى امرأته وهي حائض. نعم. يتصدق به للفقراء والمساكين، يتصدق به للفقراء والمساكين. نعم.
قال رحمه الله الحكم السابع الطلاق، فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث أن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. فطلاق الحائض
حال طبعا الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال جمهور المفسرين الخطاب له والمقصود أمته، وقال بعضهم بل الخطاب له ولأمته، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلق حفصة، فأنزل الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم.
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ثم إن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
باتفاق العلماء، طلاق المرأة حال الحيض وطلاق المرأة في حال الطهر الذي جامعها فيه حرام، فيكون صاحبه مرتكبا إثما. وهل هو كبيرة؟ الجواب نعم، هو كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أعاد فيه وكرر وتوعد فيه، فقال: فطلقوهن لعدتهن، وقال: وأحصوا العدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فغضب وقال: مره فليراجعها. فدل على أن هذا إثم كبير. نعم.
الشيخ تحسب؟
سيأتي كلام الشيخ.
فلو طلق رجل امرأته وهي حائض وآثم عليها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله، يتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. استثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل.
طيب، الآن لو طلق الرجل امرأته وهي حائض، ارتكب المحرم، فإذا ارتكب المحرم هل يترتب أثره أو لا يترتب؟ ابن عمر راوي الحديث كما جاء في صحيح البخاري قال: حسبت علي طلقة. هو ارتكب الأمر المنهي عنه فحسبت عليه. إذن نقول كما قال ابن عمر إن طلاق الحائض وإن كان إثما لكنه واقع، لكنه إيش؟ واقع. والبناء عليه قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إن طلاق الحائض وطلاق المرأة المدخول بها في طهرها ثم طلقت أن هذا الطلاق يقع. جمهور الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق يقع. وهناك رواية أظنها عن إسحاق، وهي التي انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين كان يفتي به أن هذا الطلاق لا يقع، لكن أنا على مذهب الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض واقع وطلاق المدخول بها في وقت طهرها واقع، والطلاق الثلاث إذا لم يكن يريد التأكيد للأول واقع. وخلاصة القول أن الطلاق البدعي يقع، لأنه هو الذي ضيق على نفسه ما وسعه الشارع، ضيق على نفسه ما وسعه الشارع. ولذلك نقول إن طلاق الحائض واقع، لكن فلانة طلقت وفلان طلق ما يجي يأخذ بفتواي يقول الطاهري قال كذا وكذا خلاص طلاقك وقع، لا، لأن الطلاق في قضايا الأعيان بحاجة إلى حكم قضائي. حنا نتعلم المسائل، الطلاق في قضايا الأعيان حكم قضائي، نأمر فيه المطلق والمطلقة إلى الرجوع إلى القضاة أو إلى الرجوع إلى المفتين. عندنا في الدولة في مفتين هيئة للفتوى، هم يفتون هل هذه طلقة واحدة أو ثلاث، هل هي تقع أو لا تقع. مثل طلاق الغضبان، من الذي يفتي فيه أنه يقع أو لا يقع؟ القاضي هو اللي يفصل في القضية هل فعلا كان غضبان ولا كان زعلان. بعض الناس يخلي الزعل غضب، هذا غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن.
وهذا بالإجماع، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن طلاقه واقع. نعم.
قال رحمه الله: الثاني إذا كان الحيض في حال الحمل، وسبق بيان سبب ذلك.
نعم.
الثالث إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض، مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ.
هذا الذي يسميه الناس اليوم بالخلع، إذا كان الطلاق على عوض هو الذي يسمى خلعا. نعم، هذا يجوز في حال الحيض وفي حال غير الحيض. طيب، تقولون أن إذا طلقت في حال الحيض شلون العدة؟ ليش جوزتوا في وقت الخلع؟ هذا يؤكد صحة قول الجمهور واضطراد قولهم. نعم.
قال رحمه الله: مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا يطلقها، فيجوز ولو كانت حائضة.
المقصود بالعوض هنا مو مثل ما يفهم بعض الجهال من الرجال، يأخذ مبالغ كأن المسألة تجارة. لا، المقصود بالعوض هنا عوض ما خسر، عوض ما خسر أو ما ترتب على زواجه من خسارة، مو عوض يقول له والله أنت عندك فلوس، والله ما طلقش لين تعطيني 100,000 دينار، ولا روحي مع السلامة خلت كذي معلقة. هذا ما يجوز، هذا محرم. فالأخذ العوض أكثر مما ترتب على الطلاق أو على الزواج محرم. مثلا الرجل دفع مهرا 5,000، فهو يطالب بالمهر فقط، ما هو يطالب بأكثر. نعم.
قال: فيجوز لو كانت حائضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقة؟ قال: نعم. قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولم يسأل
يعني
النبي صلى الله عليه وسلم.
هي قالت: إني لا أنغص عليه خلقا ولا دينا، هكذا رواية الصحيحين. وفي رواية في غير الصحيحين أنها قالت: غير أني لا أطيق النظر إليه. يعني شكله مو عاجبني، بالعامية عندنا هذا القبول من الله سبحانه وتعالى. نعم. ربما أن الرجل يحب زوجته وهي في نظر الناس ليست جميلة، والعكس. وربما أن الزوج يكون مقبول، المرأة هي اللي متكبرة، وربما العكس، المرأة مقبولة والرجل متكبر. يوجد هذا وهذا، وأنظار الناس أشكال وألوان، كما أن أعينهم أشكال وألوان. نعم.
قال رحمه الله: ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت حائضا وطاهرا أن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها، فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان، على أي حال كان. قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض: لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع علاها بأدناهما. ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مخترعة عن حالها، انتهى كلامه رحمه الله. وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض انظر فيه، إذا فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس به، فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. الحكم الثامن اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض، فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها وخلى بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن حاملا ولم تكن حاملا لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت، لقوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة 9 أشهر حمل احتياط لأنها غالب الحمل و3 أشهر العدة. وأما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيها عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحكم التاسع الحكم ببراءة الرحم أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتاج إلى الحكم ببراءة الرحم، وله مسائل منها إذا مات شخص عن امرأته يرثه حملها وهي ذات زوج إن زوجها لا يطلع حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت موروثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. الحكم العاشر وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع بدنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وراه البخاري. وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة
أي فيها مسك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله أي قطعة القماش فيها مسك فتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله. فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم. رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، في رواية الحيضة والجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
على كل حال الصواب الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، في غسل الحيض لابد من غسل كل الشعر طال الشعر أم قصر، وأما رواية وفي رواية للحيضة والجنابة هذه الرواية شاذة، هذه الرواية ذكر الحيضة شاذة. المحفوظ إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا، لاحظ قال لا. وأما في غسل الحيض فكن النساء ينقضن شعورهن بالكامل. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب نقض نعم. شعر الرأس
لا ذكر الحيضة شاذ، لا ذكر الجنابة عفوا، أنا قلت ذكر الجنابة شذوذ. المحفوظ أنه قال إني امرأة أشد شعر أفأنقضه لغسل الجنابة، هذا المحفوظ. فذكر الحيضة فذكر الجنابة هنا شذوذ. لاحظ الآن يعني ذكر الحيضة في الحديث هو الشذوذ لأن الجنابة قال لا، فذكر الحيضة هم بعد قال لا، فساوى بين الحيضة والجنابة، فذكر الحيضة شذوذ.
قال رحمه الله إذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها ثم إذا حصلها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل. الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية استحاض فلا أطهر. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرة حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، نقل عن إمام أحمد تصحيحه عن البخاري تحسينه. أحوال المستحاضة: للمستحاضة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق تجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. مثال ذلك امرأة كانت تأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها 6 أيام من كل شهر من أول كل شهر، وما عداها استحاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك علق، فلكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم حبيبة بنت جحش امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ. الحالة الثانية أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.
إذن هذه الثلاثة هي من خصائص دم الحيض. لاحظوا الآن، كون الدم مائل إلى السواد هذه الصفة الأولى، كون الدم غليظ وليس سائلا شديدا فهذه الصفة الثانية، كون الدم له رائحة كريهة هذه الصفة الثالثة. لماذا هذه الصفات قلنا إنها لدم الحيض؟ لأن دم الحيض متكدر ممكوث في الرحم عدة زمان ينتج عنه هذه الأمور الثلاث، ينتج عن هذه الأمور الثلاث، بخلاف الدم الاستحاضة فإنه دم يخرج من العرق مباشرة، حاله كحال أي دم يخرج من عرقك. لو أنك مثلا رحت عند الدكتور يسحبون الدم، لو تلاحظ الدم هذا أولا لو شميت ما له رائحة إلا رائحة الدم وليس له رائحة كريهة أخرى، وأيضا اللون لون أحمر وليس ما إلا السواد، والثاني أنه ليس بغليظ. لكن هذا الماء نفسه لو أنك تركته في مكان مدة معينة تجد أنه بعد المدة مال إلى السواد وغلظ وصار له رائحة كريهة. فلذلك قلنا دم الحيض أسود غليظ يعرف يعني له رائحة كريهة. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها، لكن تراه 10 أيام أسود وباقي الشهر أحمر، أو تراه 10 أيام غليظة وباقي الشهر رقيقة، أو تراه 10 أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له، فحيضه هو الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق. رواه داود والنسائي وصحابه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث إن كان في سنده ومتنه نظرا فمن عمل به أهل العلم فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة أن يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ما عداه استحاضة. مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في 5 من الشهر ويستمر عليها من غير
المقصود بالشهر هنا الشهر العربي، لأن دم المرأة متعلق بالأشهر العربية الأشهر القمرية، وليس المقصود الأشهر الشمسية والأشهر الإفرنجية، لأن الأشهر القمرية موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، أما الأشهر الشمسية أو الإفرنجية فهذا من وضع البشر لا يتلائم مع السنة الكونية. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض، لا بلون ولا غيره، فيكون حيضها في كل شهر ستة، فيكون حيضها في كل شهر ستة أيام أو سبعة، تبتدئ من يوم الخامس من كل شهر. حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد ملأتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك، أصف لك استعمال كرسف القطن، تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال: إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي صححه، ونقل عن أحمد أنه صححه، وعن البخاري أنه حسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة ليس للتأخير، إنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، فهو وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها، ونحو ذلك من اعتبارات. فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة. حال من تشبه المستحاضة،
من تشبه،
أحسن عليك، حال من تشبه المستحاضة، قد يحدث المرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذه على نوعين. النوع الأول أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، ولا تترك الصلاة ولا الصيام، ولا يمتنع جماعها، ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم، وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة. النوع الثاني ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية، بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة. يدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض فممكن فدم من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال. أحكام الاستحاضة عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة، ومتى كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبت له أحكام الاستحاضة. قد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض. وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي. الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئ لكل صلاة، رواه البخاري في باب غسل الدم. معنى ذلك أنها تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. الثاني: أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حملة: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم.
الكرسف بضمتين،
أحسن عليك.
نعم،
هو عندي ضبطها بالفتح.
إيه غلط.
أحسن عليك.
الكرسف بضم الكاف والسين. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم.
هو الكرسف على وزن القطن معنى ووزنا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لحمنة: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. الحديث: ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش: اجتنبي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي فإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد بن ماجه. الثالث: الجماع. فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنة بتركه، والصواب جوازه مطلقا، لأن النساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحاضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها، فالجماع أهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق. الفصل الثالث في النفاس وحكمه. النفاس دم يرخي الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس. واختلف العلماء هل له حد في أقل أو أكثر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رسالته في الأسماء التي تعلق الشارع الأحكام بها، قال: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 فانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، حينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار انتهى. قلت على هذا: فإذا زاد دمه على 40 وكان لها عادة بانقطاعه أو بعد، قال: وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهر أو ظهرت فيه أمارة قرب الانقطاع، انتظرت حتى ينقطع إلا اغتسلت عند تمام 40، لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت من انقطاع الدم عنها فهي طاهرة ولو قبل 40 فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامع زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأقل مدة تبين فيها خلق الإنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية: فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تتفت إليه، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر الحكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. أحكام النفاس: أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي. الأول: العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. الثاني: مدة الإيلاء، يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس. والإيلاء أن يحلف الرجل على ترك الجماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة 4 أشهر من حلفه، فإذا تمت جبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه مدة. إذا مر بالنفاس إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور 4 بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج. الثاني: البلوغ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل
حتى تنزل متنزل
أحسن الله. نعم، حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. الرابع: أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا، مثل أن تكون عادته 8 أيام فترى الحيض 4 أيام ثم ينقطع 2 ثم يعود في 7 والـ8، فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض. وأما دم النفاس فإذا انقطع قبل 40 ثم عاد في 40 فهو مشكوك فيه، فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته، ويحرم عليها ما يحرم على الحيض غير الواجبات، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذه الأيام مما يجب على الحيض قضاؤه. وهذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله. والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، إلا فهو حيض، إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك، حيث قال: وقال مالك رحمه الله: إن رأت الدم بعد 2 أو 3 يعني من قطاعه فهو نفاس إلا فهو حيض انتهى. وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين ويطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء. أما حيث الفعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد بيّن ذمته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس بين الحيض والنفاس أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب. الصواب أنه لا يكره له جماعها وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها لم تتيقن الطهر أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم.
نعم.
الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. استعمال المرأة ما يمنع الحيض جائز بشرطين: الأول ألا يخشى الضرر عليها، ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقوله تعالى لا تلقوا بأيديكم للتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فإذا تستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، حيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، ولأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة.
بالنسبة لأخذ الموانع الحمل لا بد من رضا الزوجين معا، فلو أن الرجل كان يريد المنع وهي لا تريد ليس له أن يمنعها من الحمل، وإذا كانت المرأة لا تريد والزوج يريد ليس له لها أن تمنعه، لذلك لا بد من الرضا، رضا الطرفين معا. نعم.
قال رحمه الله: وما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا: الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب، مثلا أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، إن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: الأول أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع ومن تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
المنع المستمر لا يجوز إلا إذا شهد الأطباء بأن الحمل ضرر عليها مطلقا، فحينئذ يجوز المنع المستمر. نعم.
الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا، مثلا أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة ونحو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها ولا يكون به ضرر عليها. ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساءهم فلم ينهوا عن ذلك، والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج. وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: الأول أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرم بحرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، منهم من قال يجوز ما لم يكن علقه أي ما لم يمضي عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
الصواب أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إجماعا، وأما قبل نفخ الروح فإذا كان قبل 40 فيجوز للحاجة ولو لم يكن ضرورة، أما إذا كان بعد نفخ الروح وجاءت ضرورة، مثل بعض الأطباء يقولون أن الحمل لو استمر الأم راح تموت، فليس أحد النفسين أولى من الآخر، فليس للزوج أو الزوجة أو للأطباء إسقاط الحمل في هذه الحالة. نعم. حتى المشوه لا يجوز إنزاله إلا إذا كان قبل 40، بعد 40 لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع، والله أعلم. الثاني أن لا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، ولا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا، فلا تجوز العملية إلا لضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى، ولأنه ربما يظن أن لا ضرر في العملية فيحصل الضرر. الثاني أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة. الثالث أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم، لأن الظاهر الله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها، وربما تبقى أيما إذا كانت معتدة من زوج سابق. الرابع أن تكون الأم ميتة والحمل حية، فإذا كان لا ترجى حياته لم يجز فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعضه وشق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمه الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل لأن ذلك مثلة، والصواب أنه شق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى. قلت لا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثلة، لأنه يشق البطن ثم يخاطئ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه والله أعلم. تنبيه: في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع الهام، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها، وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها ويقيس الأشياء بنظائرها. وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيان للخلق وبيانه للخلق، وأنه مسؤول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، لكن غيره العالم بخطأه لا يجوز له قبوله. ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادث تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب، ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما، وإنه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية، فإذا رجع الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا، وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم. ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال ولا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به. والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه إذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطأه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نسأل الله تعالى يهدينا وإخوان المسلمين صراطا مستقيم، وأن يتولنا بعنايته ويحفظنا من الزل برعايته، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بقنم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة الموافق 14 من شهر شعبان عام 92 و300 من الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة.
غفر الله لشيخنا ورحمه، اسكنه فسيح جناته.